يستهدف لك يا ريتك المدخل الاخير. بعد أن بين المصنف قدس سره دليله على الامتناع يبدأ بذكر أدلة القائلين بالجواز، فيذكر في البداية دليلين ذكرهما المحقق القمي قدس سره. الدليل الأول، قال المحقق القمي رحمه الله: إن قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد لصح ما تقولونه من الحكم بالامتناع، ولكننا نقول بتعلق الأحكام بالطبائع فيجوز اجتماع الأمر والنهي. والمصنف قدس سره في البداية يوضح ويفصل ويقرب هذا الاستدلال وهذا الدليل، ثم بعد ذلك يرد عليه ويبطله. أما تقريب الدليل فيقول المصنف: غاية ما يمكن أن يقال في بيان هذا الدليل هو أنه يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأحكام تتعلق بالطبائع، ولكن لا بالطبيعة من حيث هي، لأن الطبيعة من حيث هي قالوا ليست إلا هي، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا تثبت لها الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد، والطبيعة بما هي لا مصلحة فيها ولا مفسدة، فلا تتعلق بها الأحكام الشرعية، كما أنه لا تتعلق بها الأحكام العادية كالحرارة والإحراق بالنسبة للنار، فإن هذه أحكام للنار الخارجية وليس لماهية النار التي هي مفهوم ذهني. وهكذا لا تتعلق بها الأحكام العقلية كالتحيز بالنسبة للجسم، فإن التحيز ثابت عقلا للجسم الخارجي وليس لمفهوم الجسم. إذن الماهية بما هي هي لا تتعلق بها لا الأحكام الشرعية ولا الأحكام العادية ولا الأحكام العقلية. إذن ما هو مرادنا من تعلق الحكم بالطبيعة؟ الجواب المراد تعلق الحكم بالطبيعة المقيدة بالوجود، مو الطبيعة بما هي هي، لا، الطبيعة المقيدة بالوجود. فالأمر والنهي لم يتعلقا بالطبيعة بما هي هي، وإنما تعلقا بالطبيعة المقيدة بالوجود. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وتعلق الأمر والنهي بالطبيعة المقيدة بالوجود معناه وجود ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو ذات المقيد وهو ذات الطبيعة، والثاني هو ذات القيد وهو الوجود، والثالث التقيد يعني تقيد الطبيعة بهذا القيد وهو الوجود. وقالوا في محله تقيد جزء وقيد خارجي، يعني التقيد يكون جزءا من الماهية ولكنه جزء ذهني ينتزعه العقل، أما القيد فهو خارج الماهية وخارج الذات والحقيقة. إذن الماهية المقيدة بالوجود إذا صارت متعلقا للأمر فهذا معناه أن الأمر انصب على ذات الماهية وعلى تقيدها بالوجود بنحو يكون التقيد مأمورا به ضمنيا، أما الوجود وهو القيد، القيد خارج فلا يكون داخلا في المأمور به لا استقلالا ولا ضمنا. فالمأمور به هو الماهية والتقيد وليس القيد. زين، ما هو القيد في محل كلامنا؟ الوجود الخارجي. إذن الوجود الخارجي مأمور به أو ليس مأمورا به؟ ليس مأمورا به. فإذا كان الوجود الخارجي واحدا، النتيجة، إذا كان الوجود الخارجي واحدا فهذا لا يؤدي إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لم ينصب على الوجود الخارجي، بل الأمر والنهي انصب على الماهية والطبيعة المقيدة بالوجود الخارجي، على نحو يكون الوجود الخارجي خارجا عن المأمور به. وما هو داخل في المأمور به؟ ذات الطبيعة مع التخيل. فما هو داخل في المأمور به وهو الطبيعة والتقيد ليس واحدا، ما هو داخل في المأمور به ليس واحدا بل متعدد، لأن الطبيعة هنا متعددة، طبيعة الصلاتية وطبيعة الغصبية. وما هو واحد وهو الوجود الخارجي ليس مأمورا به، لأنه قيد خارج عن المأمور به، فلا يستحيل اجتماع الأمر والنهي، ولا يلزم الاجتماع لا في مرحلة الجعل والإنشاء الشرعي وصب الحكم، ولا في مرحلة الامتثال أو العصيان. أما الأول اللي هو أول الجعل الشرعي والبعث والزجر، فقلنا انصب على ماذا؟ انصب على الطبيعة المقيدة بالوجود، والطبيعة المقيدة بالوجود متعددة لو واحدة، الطبيعة المقيدة بالوجود واحدة، لأن الطبيعة زائدا التقيد. نعم الوجود الخارجي هو شنو؟ فهذان المفهومان الصلاتية والغصبية من حيث كونهما متعلقين للأمر والنهي، من حيث أنهما متعلقان، واحد لا متعدد قلنا كم إن شاء الله ولا لا، وقلنا شلون نتعلق بهم الأمر والنهي، بما نتعلق بالطبيعة زائد التقيد بالوجود، وهذا شنو قلنا متعدد لو واحد، هذا متعدد. نعم الوجود الخارجي واحد، لكن الوجود الخارجي ليس مأمورا به، فهذان المتعلقان من حيث أنهما متعلقان للأمر والنهي ليس واحدا بل هما شنو؟ متعدد. وإن كان من حيث الوجود الخارجي واحد، لكنه من حيث الوجود الخارجي ليس متعلقين للأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لم ينصب على القيد وهو الوجود الخارجي، وإنما انصب على المقيد والتقيد وليس على القيد، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. أما الثاني اللي هو شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ في مرحلة الامتثال أو العصيان، إذا كان المتعلق بما هو متعلق متعددا فلا مانع من أن يكون الإتيان بهذا الفعل يعتبر طاعة وامتثالا للأمر، لأننا أتينا بمتعلقة، وعصيانا المن للنهي، لأننا أيضا أتينا بمتعلقة. فيكون ممتثلا من جهة وعاصيا من جهة أخرى. هذا لا مانع منه فليكن. لكن المتعلق شنو؟ متعدد. أنا صليت في الأرض المغصوبة فحققت هذا الوجود الخارجي واحد، لكن هذا الوجود الخارجي مو كوجود خارجي، كمقيد، كطبيعة مقيدة بالقيد الخارجي، هذا متعلق للأمر، ومن جهة أخرى هو متعلق للنهي، فيكون امتثالا لكونه محققا لمتعلق الأمر، ويعتبر عصيانا لكونه محققا لمتعلق النهي. والنتيجة يجوز اجتماع الأمر والنهي، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح وبيان الدليل الأول الذي ذكره المحقق القمي. حاضر. إذا عرفت ما مهدناه عرفت أولا دليلنا على الامتناع، وثانيا وأن غائلة ومشكلة اجتماع الضدين فيه في من؟ في المجمع الصلاة في الأرض المقصوبة، هذه المشكلة لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع للأفراد. لهذا يا دليل، هذا الدليل الأول الذي ذكره المحقق القمي على الجواز، قال نرفع المشكلة بأن الأحكام تتعلق بالطبائع. المصنف يقول هذا يفيد لو ما يفيد؟ يقول لا يفيد، لكن بالبداية نوضح الدليل ثم نرد عليه. فإن غاية تقريبه أن يقال، قلنا كم مقدمة عدو؟ مقدمتين. المقدمة الأولى إن الطبائع من حيث هي هي، وإن كانت ليست إلا هي، الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا محبوبة لا مبغوضة، لا مصلحة لا مفسدة إلى آخره. ولذلك ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية. لماذا؟ لماذا لا تتعلق بها الأحكام الشرعية؟ لأنها تابعة للمصالح والمفاسد، والطبيعة بما هي هي لا مصلحة فيها ولا مفسدة، لا تتعلق بها الأحكام الشرعية، كما أنه لا تتعلق بها كالآثار العادية كالحرارة والإحراق، والعقلية كالتحيز بالنسبة للجسم. فليست الطبيعة بما هي هي متعلق لا للآثار العادية ولا للآثار العقلية ولا للآثار الشرعية، إلا أنها يعني أن الطبيعة تصير متعلقا للحكم الشرعي بمن؟ مقيدة بالوجود، إلا أنها اسم أن الضمير الراجع من؟ إلى الطبيعة، إلا أن الطبيعة مقيدة بالوجود. شنو محلها مقيدة بالوجود؟
حال.
إلا أن الطبيعة حال كونها مقيدة بالوجود صالحة لتعلق الأحكام بها. إذا تريد توضح المطلب أكثر، مقيدة بالوجود تقول إلا أن الطبيعة إذا كانت مقيدة بالوجود فهي الصالحة لتعلق الأحكام بها، إلا أنها مقيدة بالوجود. لكن بأي نحو مقيدة بالوجود؟ بحيث كان القيد، هاي بحيث كان القيد، هاي المقدمة الثانية بعد، بحيث كان القيد خارجا، اللي هو يا قيد الوجود، والتقيد داخلا، لأن التقيد جزء ذهني فيكون مأمورا به بالأمر الضمني. أما الوجود فهو خارج، وإذا كان خارجا فليس مأمورا به. إذن الأمر تعلق بالوجود الخارجي أو لم يتعلق؟ لم يتعلق. فحتى لو قلنا الوجود الخارجي واحد، هذا لا يؤدي إلى الاستحالة، لأن الحكم الشرعي لا يتعلق بالوجود الخارجي. لذلك هو يركز بحيث كان القيد وهو الوجود خارجا والتقيد داخلا. طبعا قد واحد يقول شنو الفرق بين أن نقول الأمر انصب على الطبيعة المقيدة بالوجود، وبين صب الأمر على الطبيعة الموجودة؟ شنو الفرق بينهم؟ إذا صببنا الأمر على الطبيعة الموجودة، يعني الموضوع مركب من من ومن من؟ من الوجود والطبيعة. فالوجود يكون مأمورا به بالأمر ضمني، لكن نحن لا نريد أن نقول ذلك. نريد أن نقول أن الوجود شنو؟ ليس مأمورا به عن طريق تحويله إلى قيد، وإذا كان قيدا فهو خارج عن المأمور به. صالحة، صالحة خبر من خبر أن، إلا أنها صالحة لتعلق الأحكام بها، متى؟ إذا كانت مقيدة بالوجود. ومتعلقا الأمر والنهي على هذا، يعني شنو على هذا؟ أن الحكم تعلق بالطبيعة المقيدة بالوجود بنحو يكون القيد خارجا والتقيد داخلا. متعلقا الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأمر والنهي لم ينصب على الوجود الخارجي حتى يقال هو واحد، ويستحيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. لا، الوجود الخارجي قيد وهو خارج عن المأمور به والمنهي، التقيد داخل، والتقيد هو الجزء الذهني، وفي عالم الذهن تعدد لا وحدة، تعدد. لا يكونان متحدين أصلا، لا في مقام تعلق البعث والزجر، يعني يا مقام مقام التشريع والجعل الذي هو فعل المولى، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر، يعني مقام الطاعة والعصيان الذي هو فعل المكلف، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار، وهو الصلاة في الأرض المفروض. لماذا لا يلزم الاجتماع؟ يقول أما في المقام الأول، يعني مقام الجعل والبعث والزجر، فلتعددهما، تعدد من متعلق الأمر والنهي بما هما متعلقان لهما. من لهما؟ للأمرون. ليش يقول بما هما متعلقان؟ لأن بما هما متعلقان يعني المقيد زائد التقيد، اللي بيخرج لك شنو؟ الوجود الخارجي وهو القيد. بما هما متعلقان للأمر والنهي. ما هو متعلق الأمر والنهي؟ المقيد والتقيد، وهذا شنو؟ أمر ذهني. وفي تلك المرحلة نؤمن بمن؟ بالتعدد. وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما. خارج عن من؟ عن الأمر والنهي، خارجان عن الأمر والنهي. خارج عن الأمر والنهي، ما هو الخارج؟ وهو القيد، الوجود الخارجي. وإن كانا متحدين في الوجود الخارجي الذي هو خارج عن الأمر والنهي بما هما شنو؟ أمر ونهي يتعلقان بالطبيعتين، طبيعة الصلاة والغصبية. فإحنا راح ننظر علما، ننظر إلى المتعلقين بما هما متعلقان، وإذا نظرنا إليهما كذلك هما شنو؟ متعددان. ولا ننظر إليهما بحسب الخارج، وإن كانا بحسب الخارج واحدا، لكن الأمر والنهي لم ينصب على الخارج الذي هو واحد حتى يستحيل استماع الأمر والنهي، وإنما انصب على المتعلق بما هو متعلق، والمتعلق بما هو متعلق هو المقيد زائد التقيد وهو متعدد.
تخيل لو قلنا أمر ذهني، فكيف يكلف به المولى الذي يستحيل وجود خارجه؟ أمر ذهني لا يوجد، نقسم أنه مقيد بالطبيعة.
لا، التقيد يوجد طبعا عن طريق إيجاد القيد، هذا واضح، لكن القيد ليس مأمور به مباشرة، كما لو قال المولى صلي متطهرا، فالمولى بمن أمرني؟ لم يأمرني بالطهارة، وإلا لصارت الطهارة واجبا نفسيا. لا، المولى أمرني بالصلاة والتقيد بالطهارة. زين، أنا كيف أوجد التقيد خارجا؟ عن طريق إيجاد القيد. لا، التقيد أمر ذهني ومأمور به، ولكن كيف يوجد خارجا؟ عن طريق إيجاد القيد. والمولى لم يأمر بالقيد، وإنما أمر بالتقيد. وأما في المقام الثاني، يا مقام الكتاب، فلسقوط أحدهما، أحد المتعلقين أو الأمر والنهي بالإطاعة وهو الأمر، والآخر بالعصيان، بمجرد الإتيان بمن؟ بالصلاة في الأرض المخصوبة. فإذا صلى في الأرض المخصوبة سقط الأمر وسقط وخالف النهي، يعني هو ممتثل للأمر وعاصي للنهي، ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد؟ لم يجتمع الحكمان في واحد، حتى نقول يستحيل استماع الأمر والنهي. الجواب، الجواب واضح، لذلك ما يحتاج نطول به. أنا أعتقد أن العنوان والماهية، أن العنوان وإن كان متعدد لكنه لا يكشف عن تعدد المعنوان، والأحكام الشرعية بمن تتعلق؟ بالمعنون والوجود الخارجي. والوجود الخارجي إذا كان واحدا فيستحيل أن تكون ماهيته متعددة، بل له جنو ماهية واحدة. نعم، له عناوين عرضية متعددة، ولكن هذه العناوين العرضية المتعددة اعتبارية ولا تكشف عن تعدد المعنون. وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي، يا ولا يكاد يجدي، هذا الدليل، وأن الأحكام تتعلق بالطبيعة المقيدة بالوجود، هذا لا يكاد يجدي للحكم بالجواز ودفع غائلة الامتناع والاستحالة. بعدما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية، بل إذا كان الوجود الخارجي واحد فالماهية واحدة، ولا تنسلم به بمن به بتعدد العنوان، وحدته وحدة من؟ وحدة المعنون، ولا تنسلم بتعدد العنوان وحدة المعنون أصلا. وأيضا عرفت أن المتعلق للأحكام هو شنو؟ هو المعنونات، يعني الوجودات الخارجية لا العنوانات والطبائع بما هي عناوين ومفاهيم. زين، لماذا تصب الأحكام على العناوين؟ بما هي مرآة، وأنها العنوانات إنما تؤخذ في متعلقات الأحكام بما هي حاكيات عن الوجود الخارجي، كالعبارات، كما أن اللفظ يحكي عن الوجود الخارجي والمعنى، هكذا هذه العناوين حاكية عن الوجود الخارجي، يعني لم تؤخذ بما هي هي، وإنما بما هي شنو؟ آلة ومرآة للوجود الخارجي، وأنها إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات لا بما هي، يعني العناوين على حيالها واستقلالها. والنتيجة الأحكام منصبة على الوجود الخارجي، والوجود الخارجي واحد، فيستحيل استماع الأمر. إذن يقول كما ظهر مما حققنا، هذا شنو؟ نشرع ببيان الدليل الثاني. الدليل الثاني الذي ذكره المحقق القمي يقول: الأحكام تتعلق بالطبائع، والطبيعة هنا متعددة وليست واحدة. الصلاة طبيعة، والغصبين طبيعة أخرى، وإن تصادقتا في الفرد والمصداق الخارجي المجمع، وهو الصلاة في الأرض المقصودة. هذا الفرد الخارجي واحد لو متعدد،
واحد،
فيصدق عليه طبيعة الصلاة ويصدق عليه طبيعة فالطبيعة متعددة والفرد والمصداق شنو؟ مشترك وواحد، لأن النسبة بين الصلاة والغصبية ما هي؟ عموم وخصوص من وز، فيتصادقان في بعض الموارد وهو الصلاة في الأرض المقصودة. ولكن هذا الفرد الخارجي مقدمة لمن؟ لوجود الطبيعة والكلي، فلم ينصب الأمر والنهي على الفرد الخارجي مباشرة، وإنما الأمر والنهي انصب على الطبيعة، وهذا الفرد مقدمة لوجود الطبيعة، فالأمر انصب على طبيعة الصلاة، وهذا المصداق الخارجي مأمور به مباشرة لو ما مأمور به؟ ما مأمور به. المأمور به ما هو؟ الطبيعة. زين، لماذا نأتي بهذا الفرد؟ هذا الفرد مقدمة للطبيعة. ونحن أولا لا نؤمن بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وهذا معنى أن الطبيعة إذا كانت واجبة فمقدمتها اللي هي شنو مقدمتها؟ وهي المصداق الخارجي ليست واجب. وهكذا الطبيعة إذا كانت محرمة وهي الغصبية فمقدمتها وهي الفرد الخارجي ليست محرمة، إذ لا ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وبين حرمة الشيء وحرمة مقدمته. فهذا الفرد الخارجي صحيح هو مقدمة للطبيعة الواجبة ومقدمة للطبيعة المحرمة، ولكن هذا الفرد الخارجي لا يتصف لا بالوجوب ولا بالحرمة، لأننا لا نقول بالملازمة. هذا أولا. ثانيا، هذا كله كلام المستدل بعده. ثانيا، لو تنازلنا، طبعا قبل أن بين ثانيا، إذا كان هذا الفرد الخارجي لا وجوب ولا حرمة، بعد من الواضح لا يلزم اجتماع الأمر. زين، ثانيا، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا بالملازمة، فغاية ما يثبت لهذا الفرد الخارجي شنو يثبت له؟ وجوب نفسي أو وجوب غيري؟ سيثبت له وجوب غيري، لأن وجوب المقدمة هو وجوب غيري، وجوب غيري. زين، وإذا كان وجوبا غيريا؟ يقول المستدل: واستحالة اجتماع الأمر والنهي مختصة بالنفسيين لا بالغيريين. الاستحالة ما شاملة للوجوب والحرمة الغيريين، وإنما هي مختصة بالوجوب والحرمة النفسيين. فحتى لو قلنا بالملازم، حتى لو قلنا بالملازم، احنا شنو عندنا؟ وجوب غيري ولا يؤدي. ثالثا، هنا في الحقيقة توجد فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يكون هذا الفرد الخارجي مقدمة غير منحصرة للأمر للطبيعة المأمور بها، أن يكون هذا الفرد الخارجي مقدمة شنو؟ غير منحصرة علما للطبيعة المأمور بها، كما لو كان يستطيع أن يصلي في الأرض المباحة، فهذه الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة مقدمة منحصرة للصلاة أو غير منحصرة؟ غير منحصرة. وإذا كانت غير منحصرة فنحكم بحرمتها ليس إلا. إذا كانت مقدمة غير منحصرة للصلاة فتكون حراما فعلا ولا تتصف بالوجوب من جهة الصلاتية، بل تتصف فقط وفقط بالحرمة. لماذا؟ لأن الإتيان بالواجب لا يتوقف عليها. ففي هذه الحالة المقدمة غير المنحصرة لا تتصف إلا بالحرمة. فأين اجتماع الأمر؟ أصلا ما في اجتماع للأمر. الحالة الثانية أو الفرض الثاني أن تكون مقدمة منحصرة ولكن بسوء الاختيار، يعني كان المكلف قادرا أن يصلي وين؟ في الأرض، ولكنه بسوء اختياره وإرادته دخل إلى الأرض المغصوبة، وبعد مو فقط صلى، وبعد دخوله إلى الأرض المغصوبة لم يستطع الخروج من الأرض المغصوبة. زين، إذا لم يستطع من الخروج من الأرض المغصوبة صارت الصلاة في الأرض المغصوبة مقدمة منحصرة أو ليست منحصرة؟ بعد دخوله صارت مقدمة منحصرة، لكن منحصرة بسوء اختياره أو لا بسوء اختياره؟ بسوء اختياره. حينئذ قالوا الاضطرار بسوء الاختيار لا يسقط الحرمة، لا ينافي الاختيار، فنحكم بحرمة هذه المقدمة ليس إلا. فأين هو اجتماع الأمرين؟ فقط حرمة. الفرض الثالث أي أن تكون مقدمة منحصرة ولكن شنو؟ لا بسوء الاختيار، كما إذا سجن في دار مغصوبة. حينئذ الاضطرار لا بسوء الاختيار يسقط الحرمة أو لا يسقط الحرمة؟ الحرمة عفوا، الضرورات تبيح المحظورات. الآن هو اضطر لو ما اضطر؟ مضطر. فالحرمة فعلية في حقه أو ليست فعلية؟ ليست فعلية، فيكون الأمر فعليا في حقها، الأمر بالصلاة، وبالنتيجة شو يصير عنده؟ فقط الأمر فعلي. وإذا كان فقط الأمر فعلي فلا استماع للأمر والنهي. يعني نرى في الفروض الثلاثة، في الفرض الأول الحرمة فعلية فقط دون الوجوب، في الفرض الثاني الحرمة فقط هي الفعلية دون الوجوب، في الفرض الثالث الوجوب هو الفعلي فقط دون الحرمة. فأين هو اجتماع الأمر والنهي؟ هذا ما يقوله المحقق القبلي. طيب، كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا، يعني شنو أيضا؟ تبدل الأول، لا يكاد يجدي في أي شيء، في رفع غائلة الامتناع والاستحالة وإثبات الجواز لا يجدي، ما ذكره المحقق القمي أيضا من كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه. هذا الاستدلال طبعا مجمل ونتكمل انت بعد تذكر. وإذا كان مقدما فنحن لا نؤمن بالملازمة بين ذي المقدمة والمقدمة، فهذا الفرد لا يتصف لا بالوجود ولا بالفرد. ولو سلمنا بالملازمة فهذا وجوب غيري، والاستحالة مختصة بالوجوب النفسي. ثالثا بمن فصلنا مقدمة منحصرة وغير منحصرة وهي اللي شرحناها. ثم يقول وأنه لا غير، يعني شو اللي يقول هاي العبارة؟ يعني لا يضر الحكم بصحة الفعل، لا يضر الحكم بصحة الفعل في كون المقدمة محرمة لكن في صورة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. يعني شو اللي يقول؟ شو اللي يقول؟ اللي يقول إذا كانت المقدمة غير منحصرة وهي المقدمة محرمة لغير محرمة غير منحصرة قلنا شنو؟ محرمة. وإذا كانت منحصرة بسوء الاختيار محرمة، وإذا كانت لا منحصرة لا بسوء الاختيار هل شنو؟ غير محرمة. يقول إذا حكمنا بحرمتها هذا يضر بصحة الفعل أو لا يضر بصحة الفعل؟ إذا حكمنا بالحرمة، حرمة المقدمة، يضر بصحة الفعل أو لا يضر بصحة الفعل؟ إحنا بيناه تفصيل اللي هو شنو؟ قلنا في الصورة الأولى الفرض الأول والفرض الثاني فقط الحرمة فعلية. إذا كانت فقط الحرمة فعلية فالأمر ليس فعليا فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي، ولكن لو أتى به بهذا الفعل هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذا بعد تجي شنو الأبحاث السابقة أنه إذا قصد الغرض وهل يكتفى بقصد الغرض أو لا يكتفى بقصد الغرض الأبحاث الأخرى. أما في الصورة الثالثة والحالة الثالثة فالمسألة واضحة، الحرمة شنو؟ غير فعلية ولكن الأمر فعلي، وإن كانت العبارة شوية شنو مضغوطة وغير واضحة لكن أنا فصلتها لك في ثلاثة فروض. يعني شو يقول؟ وأنه لا غير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. يعني اللي يقول لك كون المقدمة محرمة مع عدم انحصارها هذا لا يضر في صحة الواجب إذا أتى به المكلف، لكن بشرط إذا لم يكن انحصارها بسوء اختيار المكلف. أما إذا انحصرت لا بسوء الاختيار فهنا يتقدم الملاك الأقوى كنوع. هذا فرض آخر أنه إذا انحصرت فنشوف ياه الملاك الأقوى للآم فيتقدم الآم أو النهي فيتقدم النهي. يعني شنطبق قانون التزاحم. إلا في الصورة الثانية اللي ذكرناها، إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار. بعد هنا الحرمة ايش راح تصير؟ فعلية. هذا دليل من هذا دليل المحقق القمي. جوابنا عن ذلك، الجواب عن ذلك طبعا نجيب في عدة أجوبة سريعا نذكرها. الجواب الأول أن الأحكام لا تتعلق بالأفراد والوجودات، الأحكام لا تتعلق بالطبائع وإنما تتعلق بالوجود الخارجي. ثانيا نحن من القائلين بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدم، قائلين بالملازمة لما قلنا قائلين بالملازمة. ثالثا حتى لو قلنا بالملازمة ولو سلمنا بأن الفرد الخارجي مقدم للطبيعة فراح يجب بالوجوب الغيري ويحرم بالحرمة الغيرية، والاستحالة كما تقدم في الأمور السابقة العشرة. في الأمر الخامس قلنا بأن شنو الاستحالة شاملة للنفس وللغيري، لكن عمدة الجواب الذي يعتمد عليه المصنف هو أننا لا نسلم بأن الفرد مقدم للطبيعة، بل الفرد عين الطبيعة وعين الكل، ولذلك يوجدان في الخارج بوجود واحد. وإلا لو كان مقدمة له فإن كونه مقدمة يقتضي الاثنينية والمغايرة بين المقدمة وذي المقدمة، بينما لا توجد مغايرة بين الفرد وبين شنو الطبيعة. الجواب الأخير أن الأحكام تتعلق بالمعنوان لا بالعنوان، وتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد العقاب. وذلك مضافا، هذا الجواب الأول، مضافا إلى وضوح فساده. لماذا؟ وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج وليس مقدمة له، كيف يكون مقدمة له والمقدمية تقتضي الاثنينية والمغايرة بحسب الوجود، ولا تعدد ولا مغايرة بين الفرد والطبيعي في الخارج كما هو واضح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا الجواب والدليل إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية، ونحن قلنا الحكم يتعلق بالوجود الخارجي الواحد، والوجود الخارجي الواحد كم ماهية إليه؟ ماهية واحدة. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسب الماهية أيضا واحد، لأنه وجود خارجي واحد فهو بحسب الماهية أيضا واحد، وإذا كان واحد فالحكم بعد يستحيل استماع الأمر والنهي. ثم يذكر مجموعة من الأدلة على الجواب تأتي إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.